الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، يشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه عليم حكيم. ثم يمتد اللقاء بكم من خلال هذه الدورة المنهجية المباركة في هذا الجامع المبارك، أسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء من قام عليها وشارك فيها وحضر. وكنا تناولنا في اليوم العلمي الماضي كتاب الطهارة من عمدة الطالب، وفرغنا من جل أبوابه، فوقفنا على نهاية باب التيمم، لندلف اليوم بعون الله تعالى إلى باب إزالة النجاسة. ولعلنا كما تقدم نختصر مع ما يمكن من التأصيل والتصوير والتمثيل الذي يتضح به مقصود الماتن رحمه الله تعالى، وإن كان الوقت سيحاصرنا في ما يتصل بالتحقيق والترجيح كما ذكرناه فيما تقدم، وليس المقصود من شرح هذا المتن هو تحقيق المسائل وبيان الترجيح فيها، إذ هذا مما لا يمكن الإتيان عليه مع مثل هذا الوقت المختصر. ثم إنه أيضا كما تقدم التركيز هنا على الثابت للمتغير، والثابت هو التفقه في تلك المسائل ومعرفة صورها وما يتصل بها من أحكام وأقسام، بينما الترجيح فيها يتغير من حال لأخرى ومجتهد لآخر. وإن كان لا يمنع أن نشير كلما تحينت أو حانت الفرصة إلى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما لا يؤثر على المقصود كما ذكرناه. أما الباب الذي بين يدينا وهو باب إزالة النجاسة، فقد وضعه المؤلف كغيره من علماء الحنابلة وفقهائهم في هذا الموضع، وذلك ليكون بعد التيمم وقبل الحيض، مع الكون الأصل في ترتيبه أن يقع بعد الحيض لكون الحيض من الأحداث وهو حدث أكبر، فيكون عندئذ واقعا مع الأحداث التي ذكرها المؤلف قبل ذلك، لكن ذلك والله أعلم، وهو وضعه في هذا الموضع لمعنى. وهكذا الفقهاء يراعون في الفقه ترتيب المسائل والأبواب، ولعل ذلك لكون إزالة النجاسة لا يختص بالأنثى كما هو الحيض، بل يشمل الذكر والأنثى، ولذلك قدمه المؤلف ثم ختم بباب الحيض الذي يختص بالأنثى فقط. وهذا الباب وهو باب إزالة النجاسة يراد به النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة الحكمية النجاسة العارضة. أما النجاسة العينية كالعذرة أكرمكم الله فهذه لا تزول ولو صبت عليها مياه الدنيا، ولذلك من المهم أن تعرف هذين النوعين، لأن لكل منهما أحكاما تختص به. ولعلنا الآن نشرع في المقصود وهو قراءة المتن والتعليق عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجب لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي بماء طهور محت وقرص لحاجة، وعصر كل مرة خارج الماء. فإن كانت من كلب أو خنزير وجب تراب طهور أو نحوه كأشنان يعم المحل مع الماء، إلا فيما يضر فيكفي مسماه.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتقرير حكم الوجوب وكيفية التطهير في المتنجس، وهو من أو ما طرأت عليه النجاسة، وهذا يقودنا إلى بيان أحوال التطهير، وهي التي أودعها الآن في تلك الأسطر. فأحوال التطهير في الحقيقة لا تخلو، إما أن تكون النجاسة واردة على الأرض، إما أن تكون النجاسة واردة على الأرض فهذه تكاثر بالماء، ولذلك قال: ويكفي في أرض تنجست بماء غسلة تذهب عين النجاسة أو تذهب بالنجاسة. ويدل عليه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، كما جاء ذلك في الصحيحين. أما الصورة الثانية فما يكون من نجاسة غير الأرض كالثياب والأواني ونحوها، فهو ما صدر به المؤلف رحمه الله تعالى المتنجسات، فقال: يجب لكل متنجس 7 غسلات أو غسلات. فما كان من المتنجسات غير الأرض والكلب والخنزير فالواجب فيها 7 غسلات لتذهب عين النجاسة عندئذ بها، فإن لم تذهب فيزيد حتى تذهب عين النجاسة. فإن ذهبت عين النجاسة فيما دون 7 من النجاسة الواقع على مثل الثوب أو الآنية أو الغترة أو نحو ذلك فإنه لا يكتفي، ولا بد من أن يتم 7، من أن يتم 7. إذن الشرط هو غسل 7، والقيد هو ذهاب النجاسة معها، والدليل هو حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7، فأخذ منه الحنابلة هذا الحكم المقرر. فإن كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير لا نجاسة طارئة من غيرهما، فمع 7 هذه يكون عندئذ أو إحدى تلك 7 يكون التراب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بغسل النجاسة منهما 7 إحداهن بالتراب. والنوع الرابع وهو ما يمكن أن نسميه بالنجاسة المخففة، وهو ما يكون من بول الصبي وألحق به المذي، فهذه تنضح ولا تحتاج أو يشترط في إزالتها الغسل، فضلا عن أن يكون ذلك 7، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم تفضل.
ويكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب بالنجاسة،
هذه الحالة التي ذكرناها وهي النجاسة الواردة على الأرض للحديث المتقدم. نعم.
ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها.
لا تطهر تلك الأرض المتنجسة بيقول شمس وريح ودلك، لماذا؟ لأنها لو كانت كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق الذنوب أو الدلو من ماء على بول الأعرابي، فإنه إذا ترك يذهب عادة بالشمس أو الريح أو نحو ذلك. نعم.
ولا يطهر،
قال: ولا استحالة، يعني ولا تطهر أيضا النجاسة بالاستحالة، لا تطهر النجاسة بالاستحالة. فالكلب عندهم نجس، لو وقع الكلب في ما يسمونه أرض مالحة أو مملحة فتحول إلى ملح، تحول إلى ملح والملح طاهر، فعندهم الكلب في مثل هذه الحالة لا يطهر، لأن النجاسة لا تطهر عندهم كما هو مقرر بالاستحالة، فأصله نجس ويبقى كذلك. ومثله أيضا لو كانت النجاسة قد احترقت فتحولت إلى رماد، فأصل هذا يعد مادة نجسة، لا تسلم هذه المادة عادة من بقاء شيء من أجزاء النجاسة، استثنوا الخمر فقط. ولذلك قال ولا استحالة، يعني تحول العين من نجسة إلى طاهرة لا يطهرها إلا إذا كانت هذه العين النجسة خمرا. فالحنابلة وهو مذهب جمهور أهل العلم يعدون أو يعتبرون أو يحكمون على الخمر بالنجاسة، ولذلك يقولون لو تحولت هذه الخمر إلى مادة طاهرة، مثل ماذا؟ مثل ما لو تحولت إلى نبيذ والنبيذ طاهر، فهل تطهر عندئذ أم تبقى نجسة؟ بناء على ما قرره المؤلف هنا فإنها تطهر، ولذلك قال إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها، لكنها لا تطهر إلا بقيد، وهو أن تكون تلك الاستحالة من غير فعل فاعل، وإنما تتحول بنفسها. فإذا تحولت بنفسها من غير تخليل فإنها عندئذ تكون طاهرة، وذلك لحديث أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، لأن الاستحالة هنا بفعل فاعل، الخمر لم تتحول بنفسها، والحديث قد رواه مسلم. من أين أخذنا إذن حكم كون الخمر تطهر بالاستحالة إن تخللت بنفسها؟ قالوا لأن المعنى الذي حكم بنجاسة الخمر فيه هو ماذا؟ الإسكار، وقد زال هذا المعنى بتحول الخمر إلى خل أو نحو ذلك مما هو طاهر في نفسه، ليس فيه وصف الإسكار عندئذ. نعم.
ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها، ولا حب تشربها أو سكين سقيتها.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة طهارة الدهن، قال فيها المؤلف هنا ولا يطهر دهن بغسل، يعني إذا وردت النجاسة على مائع، إذا وردت النجاسة على مائع كالدهن على سبيل المثال، فإنه والحالة هذه لا يطهر ولو غسل بالماء، وذلك عندهم عام، تغير هذا الدهن بتلك النجاسة ولم يتغير، كان قليلا أو كثيرا، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفأرة في السمن، والسمن يعد ماذا؟ دهنا، قال فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا، وهذا الشاهد، وإن كان مائعا فلا تقربوه، فلا تقربوه، هذا دال على إن السمن بما أنه وقعت فيه الفأرة وهي ميتة وهي نجسة، فيكون عندئذ نجسا مطلقا ما دام مائعا، بخلاف ما لو كان جامدا. هذا هو المذهب، ولذلك قرر المؤلف هنا هذا الحكم، فقال ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها. ولا حب، والحب ما يمكن أن يسمى اسم جنس يشمل الحنطة والقمح وغيرها من أنواع الحبوب، فإن تشرب الحب أو السكين التي تغمس في هذه النجاسة لا سيما إذا كانت محمات، ولذلك قال سقيتها، فإنها والحالة هذه لا تطهر عندئذ. لماذا؟ قالوا لأن الغسل لا يستأصل النجاسة في مثل هذه الصورة ولذلك تبقى نجسة، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألتين حيث لم يصحح حديث وإن كان مائعا فلا تقربوه، وبناء عليه قال بالقاعدة العامة إن الماء وهكذا الدهن لا ينجس إلا بالتغير، وتطهيره يكون بإزالة النجاسة دهنا كان أو ماء أو غير هذا. وهكذا في الحب أو السكين إذا تشرب النجاسة أو سقيتها يعني السكين فإنه عندئذ يطهر متى زالت النجاسة، والقاعدة عند شيخ الإسلام في هذا عامة. نعم.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء،
هذا هو القسم الرابع الذي ذكرناه من أنواع النجاسة وهو النجاسة المخففة. فمتى كان من الغلام بول وكان الغلام ممن لم يأكل الطعام بعد فإنه والحالة هذه يجزئ النضح كما عبر المؤلف بالغمر بالماء، وهذا دل عليه حديث أم قيس بنت محصن الأسدية لما أتت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان لم يأكل الطعام بعد فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، والحديث في المتفق عليه. ثم جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. قال وإن خفي
موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها.
نعم. بعد أن قرر المؤلف أحوال النجاسة وهي أربعة كما تقدم، منها المغلظة كنجاسة الكلب والخنزير، ومنها المخففة كنجاسة البول، ومنها ما بين ذلك وهي النجاسة المتوسطة على قسمين كما ذكرنا، ما يكون على الأرض فيطهر بالمكاثرة حتى تزول النجاسة، وما يكون على غير الأرض فيكون عندئذ بغسله سبعا مع زول أو زوال النجاسة كما تقدم. قال المؤلف بعده وإن خفي موضع نجاسة، يعني في مثل تلك الأحوال السابقة فلم يعلم أين البقعة التي أصابتها النجاسة، قال غسل حتى يتيقن زوالها. والمراد هنا في موضع النجاسة ما يكون على البدن أو الثوب ونحوه مما يغسل شرعا سبعا بناء على المذهب عند الحنابلة. فالحكم عندئذ إنه عند خفاء مثل هذا الموضع فيغسل وجوبا الموضع وما يغلب، بل عندهم كما يعبرون يتيقن الغاسل زوال النجاسة معه. فيعني هذا إنه إذا لم يتأكد من كون النجاسة في أي من البقعتين وجب عليه أن يغسلهما جميعا، وهكذا لو كان شاكا في بقع ثلاث فيغسل البقع الثلاث، إذن الضابط حتى يتيقن زوالها. وكأنهم بهذا رحمهم الله لا يرون الاكتفاء بالظن بل لا بد من اليقين. هذا ما قرروه هنا رحمهم الله تعالى وهو بناء على تحوطهم في النجاسات، ولذلك يشترطون في زوال تلك النجاسات أن يكون ذلك بالماء كما عبر المؤلف هنا في غير ما موضع. وهذا الشرط وهو اشتراط كون النجاسة بالماء ينص عليه الحنابلة، فلو زالت النجاسة عندهم بغير الماء، ومن ذلك مثلا المنظفات الحديثة التي عندنا فإنهم لا يكتفون بهذا، وهكذا لو زالت بالشمس أو الريح أو نحو ذلك، ولذلك كما تقدم قبل قليل قالوا لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، وهذا الحقيقة عندهم قائم على كون الإزالة بالماء أبلغ، ولأن النصوص جاءت به، ولأن النصوص جاءت به. ولذلك في حديث خولة: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه، والله جل وعلا يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا الحكم الذي قرروه هو كما ذكرنا ما ساروا عليه في أنواع النجاسة المتقدمة، خلافا للشيخ الإسلام أيضا على قاعدة العامة، لأن المقصود عنده زوال النجاسة بأي مزيل زالت، وهذا كما ذكرنا مما يمكن أن يتكرر معنا، فلا نحتاج عندئذ إلى إعادته إذا تبينت لك القاعدة، إن كان ذلك لدى المذهب أو ما قد يخالف فيه من اختيارات شيخ الإسلام، والتي في كثير منها إن لم يكن في أكثرها توافق رواية في المذهب. قال: ويعفى. نعم،
ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله.
نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط العفو عن نجاسة الدم، وهذا فيه تقرير بنجاسة الدم ابتداء، ويكاد يكون القول بنجاسة الدم قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، وهو المذهب كما هو مقرر في هذا الموضع وفي مواضع أخرى. قال: ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن. إذن الشرط الأول أن يكون يسيرا، أن يكون هذا الدم يسير، وضابط يسير ما لا يفحش عند كل أحد بحسبه، وكل إطلاق جاء لم يقيد شرعا، فإنما يصار في تقييده إلى العرف. ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في منظومته: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. ومثل هذا اليسير مما يتفاوت في أنظار الناس، ولذلك نص بعض الفقهاء على التمثيل عليه بالقطرتين والثلاث، بالقطرتين والثلاث، وهذا التمثيل هو من قبيل التحوط، لأن بعض الناس قد يكون اليسير عنده كثيرا عند غيره. والحقيقة إن العبرة ليست بأنظار أفراد الناس، وإنما العبرة بالعرف المستقر، قلما يستقر العرف في مثل هذا إلا على ما يكون في واقعه، في واقعه قريبا من مقصود الفقهاء، إذ هم إذا قرروا مثل تلك الأحكام ولم يقيدوها وأطلقوها بناء على أعراف الناس، فإنما يريدون أعرافهم المستقيمة الغالبة. الثاني من الشروط التي نأخذها ما يمكن أن نستلهمه من كلام المؤلف: ألا يكون هذا الدم في سائل أو مطعوم، ولذلك قال: بثوب أو بدن، ليخرج السائل أو المطعوم، فالدم ولو كان فيه يسيرا فإنه عندهم لا يعفى عنه، ولا يجوز عندئذ أكل مثل هذا الطعام أو شرب مثل هذا الماء المتنجس باليسير من الدم. الثالث قال المؤلف فيه: من حيوان طاهر، مرادهم بذلك دخول ما يكون من الدم من الآدمي ومن الحيوان الطاهر الذي يؤكل لحمه. وإذا كان المؤلف نص على الحيوان الطاهر فالآدمي من باب أولى، أو يكون قوله حيوان شاملا فيخرج عندئذ منه الحيوان غير الطاهر وهو النجس، فيكون الدم ولو كان يسيرا منه غير معفو عنه عندئذ. ويمكن أن نضيف إلى مثل هذه الشروط التي نص عليها المؤلف شرطا رابعا، وهو ألا يكون من أحد السبيلين، يعني ألا يكون الدم اليسير، الدم اليسير الذي وقع على ثوب أو بدن، يعني على غير حيوان من الآدم أو من الحيوان الطاهر، ألا يكون خروجه من أحد السبيلين، كما لو خرج من الأنف أو خرج من أصابع اليد أو نحو ذلك. فأما إذا خرج من السبيلين أو من أحدهما فإنه يكون عندئذ غير معفو عنه، ولو كان يسيرا قد انطبقت فيه الشروط المذكورة عند إذن، إلا ما يتصل بالحيض، فإن كان يسيرا فيعفى عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في كتاب أو باب الحيض. قال المؤلف: وعن أثر استجمار بمحله، يعني ومما يعفى عنه ما يكون من أثر الاستجمار من النجاسة المتبقية من بول أو غائط بعد الاستجمار، إذ لا يستأصل الاستجمار النجاسة كليا، بل الاستجمار في الحقيقة يبقى منه شيء من النجاسة غالبا بخلاف الماء، فالماء أبلغ. ولذلك المؤلف قيد هذا بأن يكون أثر الاستجمار في محله، وهذا يعني يا إخوة إن أثر الاستجمار قد يجاوز محله، وذلك إذا تعدى الخارج موضع العادة، فانتشر على صفحة مثلا الدبر أو على قضيب الذكر، فإذا لم يكن بمحله فإنه عندئذ ولو كان يسيرا لا يعفى عنه، وإنما يعفى عن أثر الاستجمار إذا كان بمحله، هو ما يكون في فتحة القبل أو الدبر عادة، وذلك إذا استوفى في الاستجمار العدد الشرعي وهو الثلاث كما تقدم بيانه وإيضاحه. قال المؤلف بعد ذلك: نعم،
ولا ينجس آدمي ولا ما لا نفس له سائلة بموت، وبول ما يؤكل لحمه.
نعم، المؤمن لا ينجس، ولذلك قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريمه طهارته حيا وميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، ولأنه لو كان نجسا لم يطهر بالغسل، وقد شرع غسل الميت كما هو معلوم، والمؤلف لما قرر هذا قال: لا ينجس آدمي، يعني حيا وميتا، ولا ما لا نفس له سائلة، يعني ولا ينجس ما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة مثل البعوض والعنكبوت والذباب والنمل والنحل وبعض الحشرات، فهذه كلها لا يسيل منها الدم إذا جرحت أو قتلت. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ولو كان الذباب نجسا بعد موته لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، إذ سينجس غمسه عندئذ الماء أو الشراب، وهذا كما ذكرنا دال على كونها مما لا ينجس ولا ينجس. نعم،
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه وريقه طاهر.
نعم، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه، وريقه حكم هذه الأعيان الطهارة، وفيه الإشارة هنا إلى الأعيان وإلى أحكامها، والمؤلف رحمه الله كغيره من الفقهاء يذكر ما احتاج منها إلى بيان حكمه مما قد تلتبس طهارته بنجاسته، ولذلك قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. هذه هذه دل عليها يعني على طهارتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لما اجتووا المدينة، اختلف عليهم جو المدينة فمرضوا، أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فيشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث في الصحيحين، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع كونها إلا لكونها طاهرة، ولذا لم يأمرهم أيضا بغسل أفواههم لو قيل، أو قال قائل إن هذا للحاجة، نقول إذا كان هذا للحاجة فلما لم يؤمروا بغسل أفواههم بعد شربها، مما يدل على أن بول ما يؤكل لحمه، لأن الإبل يؤكل لحمها فيقاس عليها غيرها، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأن المني أولى من البول، فالبول نجس اتفاقا، بل بينما المني الأقرب طهارته، ويدل عليه قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، ولو كان نجسا لأمرت بغسله وغسل يديها منه ولم تكتفي بمجرد الفرك. قال: وعرقه وريقه كذلك من باب أولى، إذا كان البول طاهرا أن تكون تلك من الطاهرات. قال: وكذا سؤر، نعم،
وكذا سؤر هر وما دونه خلقة،
نعم، ومن الطاهرات سؤر الهرة، سؤر الهرة وما يبقى بعد شربها من لعاب ونحوه في إناء ونحوه، فهل ينجس الإناء عندئذ شربها منه؟ قالوا: لا ينجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: إنها من الطوافين عليكم، فسؤرها وفضل شربها أو فضل أكلها أيضا لا يكون عندئذ نجسا لتلك العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تطوافها على الناس، وهذا محل اتفاق. وقاسوا عليه ما كان دون الهرة أيضا في الخلقة، فيأخذ حكمها في الطهارة في مثل هذه الصورة. قال: نعم.
وسباع البهائم والطير مما فوق الهر، والحمار الأهلي والبغل منه، وعرقه وريقه وكل مسكر نجس.
نعم، وسباع البهائم أيضا هذه من الأعيان، الآن مؤلف ذكر كما ذكرنا مجموعة من الأعيان، منها طاهر وهما تقدم، ثم شرع الآن في النجس، فقال: من الأعيان النجسة ما يكون من سباع البهائم، وسباع البهائم يراد بها مثل الأسد والنمر والثعلب ونحو ذلك مما هو فوق الهر، مما هو أكبر من الهر، فهذه كلها والحالة هذه تعد عندئذ نجسة، تعد عندئذ نجسة، ولذلك قال: والحمار الأهلي والبغل، والبغل منه، يعني مما يكون عندئذ من الأعيان النجسة، وإذا كان الحمار أو البغل أو حتى سبع البهائم نجسة فسيكون عرقها عندئذ وريقها منها، فيكون نجسا، لأن الجزء له حكم الكل، وما تفرع عن الأصل يأخذ حكمه إلا ما استثني. ومما يدل على نجاستها عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ومفهومه أن السباع تنجس الماء إذا كان أقل من القلتين، وهو دليل على أنها نجسة، وإلا لو لم تكن كذلك لا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لما سئل عن السباع أو عن الماء وما ينوبه من السباع، أنها لا تنجس سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين. وأما دليل نجاسة الحمار الأهلي وهكذا
البغل وهو متفرع عنه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الأهلية إنها رجس، والحديث في الصحيحين. هذا ما قرره المذهب، وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طهارة الحمار الأهلي والبغل ونحوه، وذكر إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الأهلية إنها رجس إنما المراد من ذلك تحريم أكلها لا نجاستها، ولذا لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه كانوا إذا ركبوا الحمر، وقد كانوا يركبونها كثيرا، يتوقون من عرقها وملامسة جسدها الذي قرر الفقهاء أو المذهب نجاستها. قال وكل مسكر نجس، ختم الأعيان النجسة بالمسكر، فقال كل مسكر، وما قال الخمر ليشمل ذلك ما كان خمرا أو نبيذا أو غير ذلك من المسكرات، كما هو الحال عندنا في الحبوب المخدرة ونحو ذلك، فهذه يتفرع عما قرره المذهب نجاستها أيضا. وذلك لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وقالوا الرجس هنا النجس، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فيكون عندئذ حكم تلك المسكرات مما سوى الخمر حكم الخمر، والخمر قد قرر القرآن كونه رجسا، وأخذ من هذا التقرير كونه نجسا. هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، وبه ينتهي المقصود من باب إزالة النجاسة، إن كان لدى الإخوة إضافة أو تعليق أو استفسار قبل أن ندخل في الباب الذي يليه. طيب تفضل.
باب الحيض يمنع الغسل له والوضوء والصلاة ووجوبها وفعل صوم وطواف واعتكاف ووطأ في فرج إلا لمن به شبق بشرطه، ويجب به دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دون فرج.
نعم، هذا الباب وهو باب الحيض هو من الأبواب المهمة، وإن كانت مختصة بالمرأة، لكن ما من امرأة إلا ولها صلة برجل، أبا كان أو أخا أو ابنا أو زوجا أو قريبا أو نحو ذلك، فحاجة الرجال إليه أيضا كبيرة لتعليم النساء، ومع كون ذلك أيضا من التفقه في أحكام الشريعة. والفقهاء في الحيض الحقيقة قد وسعوا وضيقوا، فمن المذاهب ما يقرر للحيض كما هو حال أكثر المذاهب أحكاما تتفرع عن تلك الأحكام أحوال، وذلك للاحتياط في طهارة المرأة وما يتصل بها من واجبات كالصلاة ونحوها. ومنهم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من يقعد القواعد العامة في هذا الباب، فيختصر كثيرا من المسائل ويدور بالحيض مع علته وهي الوجود، وجودا وعدما، فمتى وجد الدم بصفته المقررة شرعا المعروفة لدى النساء وجد حكم الحيض، ومتى لم يوجد عادت المرأة إلى أصل الطهارة. وعلى هذا كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قرر هذا أيما تقرير في رسالته البديعة الدماء الطبيعية. على أي حال سنتناول هذا الباب باختصار كما عرضه المؤلف هنا، ومما يحسب لهذا المتن أنه اختصر في مثل تلك التفصيلات التي ربما أطال فيها صاحب زاد المستقنع وغيره من المتون الفقهية المحررة. قال المؤلف الحيض يمنع الغسل له، بدأ المؤلف هنا بذكر الموانع التي يمنع منها الحيض، وذلك لأن هذه هي أهم مسائل الحيض. فأهم مسائل الحيض أن يعرف أو يعلم المتفقه ما يختص به الحيض من أحكام، وهي موانع تثبت بثبوت هذا المعنى وهو الحيض وتزول بزواله. أول تلك الموانع قال الغسل له، تأمل هذه العبارة ودقتها، ما قال الغسل والوضوء، وإنما قال الغسل له ليبين لك إن الممنوع من الغسل في الحيض ما يكون لأجل الحيض، وهو الغسل الذي يقع عادة عند الطهر. فيقول إذا حاضت المرأة فإنها لا تغتسل لأجل أن تزيل هذا الدم قبل طهرها الذي جعلت له الشريعة وصفا، وليس منه ما يكون والدم لا زال باقيا بصفته المعروفة حيضا، ولذلك قال الغسل له. ومعنى هذا إن المرأة لو أرادت أن تحرم بالعمرة وهي حائض، ومن المعلوم إن الحيض لا يمنع الإحرام بالعمرة، نعم هو يمنع الطواف، ولذا هذا من المسائل التي تلتبس لدى كثير من الناس. تجد المرأة تريد أن تحرم من الميقات وهي حائض، فتقول كيف أحرم وأنا حائض؟ نقول الإحرام ليس مما يمنعه الحيض، وإنما الحيض يمنع الطواف، فلك أن تحرمي لكن لا تطوفي حتى تطهري. وهذا تفيد منها المرأة أن لا تحتاج عندئذ أن ترجع إلى الميقات، كما لا يلزمها كذلك الدم إذا تركت هذا الواجب وهو الإحرام من الميقات. فلو إنها عند إحرامها أرادت أن تغتسل، فبناء على ما قرره المؤلف هنا وهو المذهب، يسن لها أن تغتسل مع كونها حائضا، لأن الممنوع هو الغسل لأجل الحيض يعني للتطهر منه، أما الغسل لأجل الإحرام ولو كانت حائضا فإنه غير ممنوع، بل هو عندهم مستحب ومثله وهو أعجب منه. لو أصابت المرأة جنابة، أصابتها جنابة وهي حائض، مثل احتلمت على سبيل المثال، فإنها عندهم في مثل هذه الحالة يسن لها ولا يجب، بخلاف ما لو لم تكن حائضا، أن تغتسل لتخفف عندئذ من هذا الحدث، مع كون هذا الغسل لا يفيدها شيئا فلا يرفع عنها هذا الحدث، ولا يجوز لها معه أن تصلي أو تصوم أو نحو ذلك. فتبين لك رحمك الله كيف إن المؤلف رحمه الله أراد من قوله الغسل له مفهوما مقررا لدى الحنابلة وإن خلفوا فيه. قال والوضوء، يعني ومما أيضا يمنعه الحيض لدى الحائض الوضوء، لأن الغسل له إذا كان ممنوعا فالوضوء كذلك من باب أولى. وقال المؤلف بعدها والصلاة ووجوبها. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ يعني إن مما يمنعه الحيض مما يمنع الحيض الحائض أن تصلي، تفعل الصلاة. طيب ووجوبها ماذا يعني؟ يعني أيضا وثبوت ذلك في ذمتها، فلا تجب عليها الصلاة ابتداء فتتعلق بذمتها، ولا يجب أيضا عليها من باب أولى أن تؤديها أو تفعلها. هذا معنى قوله يمنع الصلاة يعني فعلها ووجوبها، فلا تتعلق بذمتها عندئذ، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: وفعل صوم وطواف واعتكاف، يعني ومما يمنع الحيض منه الحائض قلنا الغسل للحيض، والوضوء من باب أولى، والصلاة لما تقدم ووجوبها، فلا يثبت عندئذ ذلك في الذمة ولا تطالب به. وفعل صوم، ولاحظ كيف عطف الصوم على الصلاة فلم يعطفها عطفا مطلقا، لأن الصلاة لا يجب فعلها أو لا يشرع فعلها بل ولا يجب ذلك، بينما الصوم يجب لكن لا تفعله حائض، واضح يا إخوة؟ فيتعلق بذمتها. والأصل في كما تقدم قبل قليل أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقد قالت معاذة لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم فهو واجب في ذمتها، ولا تقضي الصلاة فهي لا تجب في ذمتها كما لا يشرع لها فعلها. قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت، يعني أمن الخوارج أنت؟ لأن من الخوارج من كان يرى، وهذا من تنطعهم وتشددهم في الدين، قضاء الحائض للصوم والصلاة. فسألتها قالت: لا تكوني منهم أو متأثرة بهم؟ قالت: لا، ولكن أسأل. قالت: وانظر إلى تسليم عائشة رضي الله تعالى عنها، وفضل عائشة على النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا التسليم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ففعله واجب بعد التطهر لكنه ثابت في الذمة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلا يشرع فعلها ولا يجب قضاؤها. قال: واعتكاف. إذن يمنع الغسل والوضوء والصلاة وفعل الصوم والطواف، هذه كم؟ 5. فأما الطواف فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولذلك خفف عن الحائض وهو الطواف فيسقط عنها، فيقال عندئذ إنه بالنسبة للحائض لا يشرع لها فعل الطواف، لكن ماذا؟ يجب عليها ذلك إذا طهرت. ولذلك هذا الفرق بين الفعل والوجوب، فالوجوب يتعلق بالذمة، بينما الفعل يخاطب به المكلف في الحال، فهو مما لا يشرع لها أن تفعله حال حيضها لكنه يجب عليها عند طهرها. وهذا من الحائض في الطواف يستثنى منه طواف واحد، وهو ماذا؟ طواف الوداع، فقد خفف عن الحائض فيسقط عندئذ، وهو من الواجبات التي تسقط عنها فلا تأتي بها ولو طهرت بعد ذلك إذا تحللت من عمرتها. قال بعد ذلك: واعتكاف، يعني ومما يمنعه الحيض بالنسبة للمرأة الحائض الاعتكاف، فلا يشرع لها أن تعتكف في المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عنه: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا عام يشمل الجلوس اليسير كما يشمل من باب أولى الجلوس الطويل، ومنه ما يكون من الاعتكاف ونحوه. قال المؤلف بعدها: ووطئا في فرج. ووطئا في فرج، يعني ومما يمنعه الحيض الوطء في الفرج، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في فرجها. لكن لو أنه لم يولج وإنما فاخذ وداعب وقبل واحتضن ونحو ذلك، لم يكن ذلك مما يمنعه الحيض بين الزوجين، يدل عليه قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة بل يباشرها لكن من غير أن تحل من إزارها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني مع الحائض، والمراد بالنكاح هنا الجماع. فالنكاح إذا أطلق يراد به إما العقد وإما الوطء، وهو في كل إطلاق بحسب السياق، والمراد به في الحديث هنا الجماع كما هو معلوم. قال: إلا لمن به شبق بشرطه، يعني يستثنى من تحريم الوطء للحائض ما يكون من شبق في زوج، والشبق شدة الشهوة للوطء، وهو نوع من المرض، نوع من المرض على خلاف المعتاد، لا يملك معه الزوج الانقطاع عن المرأة مدة الحيض كلها. ولذلك الشرط الذي ذكره هنا المؤلف يبين إن هذا الشبق ليس على إطلاقه، فليس كل من ادعى شهوة أو رغبة أو ضعفا أو حاجة يقال له يمكنك عندئذ أن تطأ الحائض، تطأ زوجتك الحائض. ولذلك المؤلف قال هنا: إلا لمن به شبق بشرطه، وشرطه ذكره في شرح منتهى الإرادات، لأن المؤلف لهذا المتن هو الشارح للزاد كما هو الشارح لمنتهى الإرادات أيضا، وهو منصور بن يونس البهوتي، ولذلك يعتبر شيخ المتأخرين من الحنابلة. فأن ترى كيف إن هذا المتن قد صيغ بعبارة دقيقة فائقة. قال في شرح منتهى الإرادات: الشرط هو أن يخاف تشقق أنثييه، يعني خصيتيه، إن لم يطأ، ولا تندفع شهوته بما دون الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أخرى لو كان لديه زوجة أخرى أو سرية أمة، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، لا يقدر على مهر حرة فيتزوج أو ثمن أمة فيشتري، فيدفع عندئذ عن نفسه هذا الشبق لئلا يقع في وطء هذه الحائض المحرم. فمثل هذا كما يقال شبق بشرطه، فإذا كان قد وقع له الشبق بشرطه جاز له استثناء أن يطأ الحائض لما يلحقه عندئذ من ضرر، ولا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في القاعدة المقررة الضرر يزال. قال بعد ذلك: ويجب، نعم،
ويجب به دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دون فرج.
نعم، يجب به يعني بوطء الحائض، بوطء الحائض لمن كان به شبق بشرطه دينار أو نصفه، دينار أو نصف دينار، لما جاء في النص من حديث ابن عباس مرفوعا: في الذي يأتي امرأته وحائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، على التخير. وهذا مع ارتفاع الإثم عنه إذا كان بالشرط المذكور. فأما إذا لم يكن به شبق بشرطه وقد وقع أو جامع الحائض فيقال بأن الإثم لا يرتفع مع وجوب هذه الكفارة أيضا عليه. أما إذا لم يطأ فالمشروع له أو فالجائز والمباح له أن يستمتع بما دون الفرج هنا، لأنه الأصل أصل حل استمتاع الرجل بزوجته إلا ما نهي عنه، والمنهي عنه هو الجماع كما جاء ذلك في النصوص، فيبقى ما عداه على الأصل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق وتقضي الصوم للصلاة.
نعم، إذا انقطع يعني الحيض لم يبح قبل غسل لم يباح قبل غسل غير صوم وطلاق. إذن عندنا انقطاع الدم وعندنا الاغتسال لهذا الانقطاع بالتطهر عندئذ للصلاة ونحوه. فهل الانقطاع انقطاع الدم كاف في ارتفاع الحدث الأكبر أم لا؟ قال المؤلف إن هذا في تفصيل، فلا يباح بمجرد انقطاع الدم قبل الاغتسال سوى شيئين، وهما ماذا؟ الصوم والصلاة. فلو انقطع الدم عنها قبل أذان الفجر بلحظة ثم أذن ولم تغتسل إلا بعد ذلك، فهل يصح عندئذ صومها؟ قال نعم يصح، لأنها طاهر لا يصدق عليها أنها حائض. ومثله قالوا لو طلقها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل له، فتكون عندئذ أو فيكون عندئذ هذا الطلاق طلاقا ماذا؟ سنيا لا بدعيا، لأن الطلاق كما هو معلوم إذا وقع في الحيض يكون محرما وهو المسمى بالبدعي. وإن كان عندهم يعني عند الحنابلة بل عند الأئمة الأربعة سواء وقع في الطهر أو في الحيض يحتسب عندئذ لحديث ابن عمر المعروف لما طلق امرأته وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، قال ابن عمر حسبت عليه تطليق. وهذه المسألة من المسائل الخلافية الكبرى، موضعها إن شاء الله تعالى نأتي عليه إن أمد الله جل وعلا في العمر ويسر. فمسألتنا هنا إباحة الصوم والطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه لا يشرع لها أن تصلي، ولا يشرع لها أن تقرأ القرآن، ولا يشرع لها أن تفعل كل ما تشترط له الطهارة كالطواف عندهم بناء على هذا. قال وتقضي الصوم للصلاة لحديث معاذة المتقدم وهو محل إجماع لدى أهل العلم. نعم. قال ولا حيض
قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل وأقله يوم. نعم. وليلة.
هنا ذكر المؤلف حد الحيض سنا كما سيذكر حده زمنا، فأما حده سنا فقال 9 سنين، وأما من حيث حد ابتدائه سنا وحد انتهائه سنا 50 عاما. وسبب ذلك عندهم الوجود. قال الشافعي رأيت جدة عمرها 21 سنة، معنى هذا أنها حاضت عمرها 9 سنوات ثم أنجبت بنتا أو ابنا وعمرها كم؟ 10 سنوات، ثم حاضت البنت وعمرها 9 سنوات فصار عمرها عندئذ كم؟ 20، ثم أنجبت وعمرها 21 أو نقول 19 ثم أنجبت وعمرها 20 فرآها وهي بعمر 21 سنة. قالوا فبناء على وجوده يقرر أنه 9 سنوات أقل ما وجدنا. قال بعد ذلك ولا بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت المرأة 50 فقد بلغت حد المحيض أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. وهذا كما ذكرنا من المذهب فيه تعليل بالوجود، ولذلك اختلف معهم شيخ الإسلام رحمه الله فقال أنا أوافقكم في العلة لكن أخالفكم فيما يترتب عليها، فلو وجدنا قبل 9 سنين ماذا تقولون؟ أو وجدنا بعد 50 فيقال عندئذ بأن الحكم يدور مع علته هو الوجود، فمتى وجد الحيض في سن أثبت ابتداء أو انتهاء. وبهذا نقف، جزاكم الله خير.